يعني سبق الكلام في مذهبي وطريقتي غلاة المعطلة الباطلية ويليهم وقريب منهم وإن لم يكونوا في درجتهم في التعطيل طائفة من الفلاسفة الإلهيين. هؤلاء مذهبهم في وصف رب العالمين أنهم يصفونه بالسلوك والإضافات دون الصفات الثبوتية دون صفات الإثبات، ويقولون إنه هو الوجود المطلق شرط الإطلاق. قلنا إنهم يصفون الله بالسلوك، هذه معروفة، السلوك يعني الصفات الكلبية، الصفات الكلبية يعني صفات النفس، يعني يصفونه بالنفس، يصفونه بالصفات الكلبية أو كل السلوك، المعنى واحد فلا يتغير فهم المعنى لتغير اللفظ. والإضافات يعني الصفات الإضافية، والصفات الإضافية الإضافة هي النسبة، والشيء الإضافي هو الشيء النسبي، معناه أنه شيء إضافي نسبي، يعني ليس بعام أو ليس يعني أمرا حقيقيا واقعيا له وجود لا اعتبار، أمر معنوي نسبي. نقول في تقريب الصفة الإضافية إنها المعنى الذي لا يعقل إلا بمقابل له على وجه التقريب، لا يعقل إلا بإسلام بتعقل معنى آخر مقابل، والمثال أوضح من التعريف. خذ المثال لتصور الصفة الإضافية ما هو في حق الله في المخلوق، القبلية والبعدية والأبوة والبنوة والأخوة وما أحسن هذه الصفات الإضافية. في تصور الإضافية القبلية والبعدية هل هي صفة ذاتية للموصوف؟ يعني إذا قلت فلان قبل فلان هذه القبلية صفة ذاتية ولا؟
لا
ما هي ذاتية، بل هي صفة إضافية بالنسبة باعتبار كذا، يعني أبوك في الوجود قبل فلان في التركيب قبل، فقبلية فهذه القبلية صفة إضافية بالنسبة لك، لكن نجد هذا الذي وصفناه بالقبلية بالنسبة لك نصفه بماذا؟ بالبعدية بالنسبة لغيره
قدم عليه.
نقول فلان قبل ولكنه بعد فلان، فأبوه موصوف بالقبلية بالنسبة له وموصوف بالبعدية بالنسبة لأبيه، وهكذا تصوروها في القبلية والبعدية في كل شيء. تجدون القبلية صفة إضافة، القبلية والبعدية كذلك الأبوة والبنوة. والله يا أخي لا أبوه موصوف بالأبوة ولا لا؟ موصوف بالأبوة، والله أبو فلان موصوف بالأبوة وثبت له الأبوة لما ولدت، وأنت موصوف في مقابل ذلك بالبلوة. نجد الأبوة صفة والبلوة صفة ذات. البلوة والأبوة صفات ذاتية للموصوف، يعني الأبوة صفة ذاتية مثل حياته وقوته ولونه. ها؟
لا
ما هي
صفة ذاتية.
أبوك موصوف بالأبوة بالنسبة لمن؟ لأبنائك. ها؟ بالنسبة لأبنائه وأولاده واحدا أو عددا موصوف بالأبوة بالنسبة لهم. بالنسبة لهم هو أب، لكن بالنسبة لأبيه، بالنسبة لأبيه هو ابن، ما هو أب. طيب بالنسبة لأخيه هو أب
أخ.
بالنسبة لغير أبي وأخي ما يمكن، يمكن تجي لسبب أخرى، لكن لا أب ولا أخ ولا إبن. إذن الأخوة صفة إضافية، الأبوة صفة إضافية، البنوة صفة إضافية. طيب نايت نتأمل تجدون هل هذه الصفة يعني لها وجود في الخارج، لها وجود يعني حقيقي؟ الأبوة تجدها نسبة. التولد كونه تولد وخلق الله هذا الابن من ماء على أمر حق، لكن الأبوة صفة الأبوة تجدها كما علمنا نسبية مثل قضية القبلية. القبلية صفة إضافية ما لها وجود، هي معنى معقول فقط، يعني معنى عقلي يمثلون لهذا فيما يتصل بصفات الله التي يقول فيها ثلاثة أنه يصفون الله بصفات السلوك والإضافة. من أسماء الله عند الفلاسفة العلة، العلة الأولى. إذا قالوا العلة الأولى مثل قول المتكلمين أو قديم، أو قديم عند المتكلمين اسم لله، إذا أطلقوه يريدون به خالق الكون الرب العظيم. الفلاسفة إذا قالوا العلة الأولى هم يريدون بها مصدر هذا الوجود. طيب العلة، علة كل شيء، علة لشيء آخر. علة يعني فيه معلول ولا لا؟ العلة تقتضي معلولا. إذن العلة فيها صفة العلمية، صفة العلية يعني من جنس صفة الأبوة، صفة إضافية ليست صفة حقيقية ثبوتية يعني قائمة في الموصوف أبدا، هي صفة إضافية. إنما تسمي هذا الشيء علة باعتبار المعلول. من الذي دخل أخيرا؟ علي. من القول ان الله انه علة الموجودات او العلة الاولى، فوصفهم له بالعلية صفة، نعم صفة اضافة. لكن هل كونه تعالى خالقا صفة إضافية؟ صفة إضافية صفة
خالق؟
ليس صفة إضافية، يعني صفة الخلق ثابتة له ولو لم يخلق، يعني ما هم يعني إنما ثبت له هذا الاسم يعني لما خلق الخلق صار يعني صار خالق استفاد. يقول الإمام الطحاوي ماذا رسموه؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الله. يصفونه بالسلوك والإضافة يعني والصفات الإضافية.
أنا أقول لك
لا لا ثم نحدد العلة والمبدأ علة ومبدأ للصفة الإضافية العلية والمبدئية لا ما تقول لا تقول الله علة من علة من بلاد ها من أبدا أبدا لا خلا لا تفهم أنت السبب لأن قولهم علة يقولون علة تامة العلة التامة تستلزم وجود المعلول وهل وجود الرب يستلزم وجود المخلوقات يعني يمكن بعض الآلهات تستحسن أو تستلزم هذا من أجل قولهم هذا هم الفلاسفة قالوا من قدم العالم يعني أنه قديم من قدم علته فوجود المخلوق يستلزم وجود الخالق لأنه لا وجود للمخلوق إلا لكن وجود الخالق ما يستلزم المخلوقات تكون معلومة والله غني عنه
أظن يعني أمر واضح
فهم يقولون الفلاسفة يقولون إن يعني ان العلة الاولى علة تامة او يقول مثلا متمسلموهم ان العلة الاولى مستلزمة لوجود المعلول ومن اجل ذلك قالوا بقدم العالم العالم قديم بقدم علته يقول دون قبل الاثبات هم بالتأكيد ثلاث تأكيد يعني نظمونه بالسلوك ولا يقبل شيء من صفة الثبوتية دون صفات الإثبات فلا يقبل الله صفات ثبوتية مثل الحياة السمع البصر أو قدرة الرحمة الغضب الرضا كذلك الأول ويقولون إنه هو الوجود المطلق هو الوجود المطلق يعني الذي لا يتقيد بشيء لا يقيد بأي صفة وجود مطلق موجود بس يقول الشيخ عنهم وتتجد إن الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن كما تقدم ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذان يمتنع تحققه بالعيان وهنا يقول الشيخ ولا يثبتون إلا ويقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق بشرط الإطلاق يعني بقيد الإطلاق يعني يقول هو الوجود لكن يقيد ذلك بكلمة مطلق والأشياء أو الوجود في وجود معين كوجود هذه المنطقة أو وجود هذه وفي وجود مطلق لا بشرط وفي وجود مطلق بشرط الإطلاق ممكن نطبق هذا في الإنسان إذا قلت الإنسان مطلق أو الإنسان المطلق أو قلت الإنسان أو قلت هذا الإنسان واحد أليس الكلمة الإنسان واضح ثلاث مرات عندنا؟ إذا قلت هذا الإنسان الإنسان في هذا التعبير
معين
هذا معين هذا يدل على ايش على انسان معين شخص لا لكن اذا قلت الانسان
تجمعني
هذا انسان تدل على مطلق لا بشخص انا ما بشخص اطلاق قلنا الانسان وطعين مطلق لكن ما حيدنا الانسان لكن إذا قلت الإنسان المطلق. الآن قيدناه الإنسان بقيد الإطلاق مقيدا بالإطلاق. الإنسان المطلق الإنسان المطلق لا بشر يوجد في الخارج يوجد في الخارج معين لا يوجد في الخارج مطلق. فإذا قلت الإنسان يمكن يكون موجود في الخارج نقول نعم موجود ومثلا في أفراد هذه أفراد الإنسان. لكن إذا قلت الإنسان المطلق يمكن يوجد في الخارج الإنسان المطلق بشرط الإطلاق فقط يوجد في الخارج إنسان مطلق بشرط الإطلاق مطلق ما يوجد في الخارج إنسان مطلق. الإطلاق عدم التقييد بشيء الإطلاق ضد التقييد أطلقت الدابة يعني حللت قيدها فقط ترعى وتشرح حيث شاء. فإذا قلت مثلا يعني مثلا إنسان عظيم في قيد ولا لا؟
نعم
في قيدت بشيء إنسان طويل تقيد بعض التقييد تقيد بعض التقييد ما هل كلمة إنسان طويل خلص يعني تصدق على كل إنسان؟
لا
تقيدت أو لم تتقيد؟ تقيدت يعني بشيء من القيود يعني القيود تضيق الدائرة بدل أن تكون الكلمة مجرورة واسع وتتناول أعدادا كبيرة جدا القيود هذه تضيق. مثل
نقول قصة الفقرة الله قال وإن قال موسى لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المراد بقرة واحدة يعني في شائعة في الإنسان مثل تحرير الرقبة مثل رقبة قال أهل العلة وإنهم اشتروا بقرة وذبحوها امتثل لكن قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما ايش البقرة يعني كبيرة ولا صغيرة ادع لنا يبين لنا ما انما يامرك ان تدعو بقرة قالوا استغنى عزهم قال اعوذ بالله من جهل قال ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة لا غارض ولا بئر ضاقت الدائرة عوان بين ذلك وافعلوا ما تأمرون الآن لا يمكن أن يذبحوا أي بقرة إلا بهذا القيد. قال إنه يقول إنها بقرة لا غارض ولا بئر لا هي بالكثيرة ولا بالصغيرة ما نفع فيهم عندهم تعنتات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول ان بقرة صفراء فاقع اللون ما تسر الناظرين وانا اظن ان هذا اللون نافع ها الألوان أنت تدركون لكن أنا ما أعرف لكن تصور إنها يعني اللون بهذه الصفة يكون على أي حال ما قد ادارة ولا لا. فالخلود والصفات تقيد الإنسان وتضيق مدلوله ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا نعم العبارة هنا ويقولون إنه إن الله تعالى عن كونه إنه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق يعني يقول هو الوجود المطلق ما يقول هو الوجود بس
لا، يقول هو الوجود المطلق. فإذا قال هو الوجود المطلق فهذا هو المطلق بشرط، بشرط الإطلاق. يأتي هنا هذا تحديد مذهبي. ما مذهب الفلاسفة في صفات الله أو طريقتهم في وصف الله؟ يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، ويقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذا تأتي هنا وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا يكون إلا في الذهن. علم بصريح العقل يعني علم بالعقل الصريح الذي العقل الصريح يعني السليم، العقل والإدراك الذي لا يعتريه شك ولا يعتريه شبهة ولا تشويش. وقد علم بصريح العقل ان هذا يعني الوجود المطلق لا يوجد الا في الذهنين دون ما خرج عنه من الموجودات. هذه تأتي لا يوجد الا في الذهن تأتي ولا لا دون ما خرج عنه من الموجودات. اسلوب التأتي ومن مقولات الفلاسفة، من مقولات من يقول ان الصفة هي الموصوف وان هذه الصفة هي الصفة الاخرى، فيجعلون العلم عين العالم مكافرة للقضايا البديهيات وجحدا للعلوم الضروريات. تجميع التعبير المكافرة في القضايا البديهيات هو جحد العلوم الضرورية، هو جحد العلوم الضرورية. فالذي يجحد يا حصول الشمس طالع من أبد المعنى ما يباعد في المحصول، يمكن يكابل المكابر. ويجعلون هذه الصفة هي الصفة الأخرى، فلا يفرقون بين العلم والقدرة والإرادة والحياة، يجعلون هذه الصفة هي الصفة الأخرى. العلم هو المشيئة والمشيئة هو القدرة والقدرة، يعني لا يفرق. وهل معلوم إن هذا مناقض للمعلوم بصريح العقل ان العلم غير العالم؟ العلم معنى يقوم بغيره ولا لا؟ والعالم هو من قام به. فهل يجوز، هل يقبل العقل المقال ان العلم هو العالم؟ وهكذا قولهم جعلهم هذا الصفه عشره الاخرى. فالذي يجعل العلم هو القدرة، والقدرة هو الإرادة، والإرادة هي الحياة، والحياة هي الذات. هذا مبالغ وتفصل، هذه تفصل. وهذه المقولات تتضمن التسوية كما سيأتي له، التسوية بين المختلفة. التسوية بين المختلفة، أشياء متباينة متضادة متغايرة يدعي المبطل انها هي هي. علم قدرة، العلم والقدرة معنيان متغايران، فضل الله العباد على الفرق بينهما. فالذي يجعل العلم هو القدرة مثبت يسوي بين المتماثلات، يعني يسوي بين المختلفات. كذلك الذي يسوي بين العلم والعالم والحياة والحي حياة حي، علم عالم، سمع سميع، يجعل السمع هو السميع نفسه، السميع هو فعلم من مقولاته. كما سيأتينا في موضع آخر من العبارات أنهم يقولون إنه تعالى عاقل وعاقل ومعقول، هو نفسه هو عقل وهو العقل، فالعقل هو العقل. هل أنتم من هل العقل هو العقل؟ هل يكون مثل العلم؟ هل هو العلم؟ هل الحياة هو الحي؟ هل الحياة هي الحي؟ لا، الحياة لها معنى ومفهوم، والحي له معنى ومفهوم. الحياة صفة والحي موصوف، الحي من قامت به الحياة، والحياة ضد الموت وهي ما قام بالحي. طيب المقطع هذا وقال طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربه طائفة من الفلاسفة والأشاعرة فربطوا في السلوب والجبراتات دون صفات الكذاب، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بطريق العقل أن هذا لا يكون إلا بخلاف ما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين الهادي مكابرة للقضايا البشرية، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة تحت للعلوم الضرورية.
أولا ملهم في أسماء الله والصفات، والأول يصفون ما بسبب النقيضين، وقل لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت ولا علم ولا جهل، وهؤلاء يصفون بالنفي فقط بالسلوك والصفات الإضافية التي ليس لها معاني متحققة في الخارج، معاني متحققة في الخارج لا. نعم.
وقال الطائفة الثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم: فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام محض المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد ما قال من هؤلاء وبيان تناقضها بطريق المعقول المقابل لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات.
هذه طائفة ثالثة من المعطلة ويدون التي قبلها ولهذا يقول استغانهم: وقارنهم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن سبق. قارنهم من؟ الفلاسفة، يعني هؤلاء في أثرهم ولكنهم دونهم، أقل منهم تعطيلا، أخف منهم تعطيلا، يستمر هذا في بيان مذهبهم، وهو أنهم أدركوا الأسماء نعم ونفوا الصفات. فهذا مشهور مذهب المعتزلة، أنهم يثبتون الأسماء وينفون ما تتضمنه من المعاني من الصفات. قارنهم طائفة من أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين يعتمدون في قضايا الاعتقاد على مجرد العقل، سيعتمدون على نظريات فلسفية واستدلالات عقلية بس،
يعولون في العقيدة أو في باب الاعتقاد على استدلالات عقلية ونظريات فلسفية. وقال سموا أهل الكلام داعي السببين، إما لكثرة كلامهم وجدلهم، ولا شك أنهم أهل جدل وأهل كلام كثير، أو أنهم سموا أهل الكلام لأن أعظم قضية وقع فيها خلاف بين فرق الأمة هي مسألة كلام الله. واسم علم الكلام، علم الكلام هو علم، هو هذه العلوم والنظريات والشبهات والجدليات، وبعضهم توسع يعني حتى جعل اسم علم الكلام يعني عنوان او اسم من اسماء علم التوحيد، يسمون علم التوحيد علم الكلام، والصواب انه لا ينبغي ان يسمى علم التوحيد وعلم اصول الدين بعلم الكلام، لأن الكلام ملموم، والعقيدة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله قضاياها وأدلتها ليست من الكلام الملموم في شيء. ومن أشهر أو أشهر وأكبر طوائف المتكلمين المعتزلة، وقد كانت لهم طولة وجولة وتسلط في عهد المأمون لما أحطوا به وأثروا عليه وحملوه على تعليم أهل السنة، وتعليم كل من يخالفهم في الرأي. من المعتزلة ومن تبعهم، تابع المعتزلة الزيدية والرافضة، فإنهم اعتنقوا كثيرا من أصول المعتزلة في باب الأسماء والصفات وفي حكم أهل الكبائر في الآخرة. مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هذا واضح، فيثبتون الأسماء دون ما تتضمنه من المعاني. إذا أسماء الله، لكنهم يختلفون، يقول السر عندهم منهم ومنهم، لكن القاسم المشترك بينهم أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هذا مذهب، لكنهم يختلفون في التعبير، ففريق منهم يقول إن أسماء الله كالأعلام المحضة المتوالية، كالأعلام المحضة، العلم المحض هو العلم الذي هو اللفظ الذي لا يدل إلا على العلم ولا يدل على وصية في شيء. فإذا قلت إن شخص عنده ولد اسمه حافظ وهو بريء جدا لا يحفظ شيئا، يصير هذا الاسم حافظ، اذا نودي يا حافظ ايش ما يدل هذا الاسم؟ العلمية فقط يدل على الشخص، على فلان فلان فقط، وهل له حظ من الوصية؟ ليس له حظ. لكن اذا قدر ان هذا الاسم على ولد جعله الله يحفظ وصار يدعى حافظ، مثل حافظ ابن احمد الحافظ، ها يقول الاسم هذا علم محض، لا علم وصيف. فمن المعتزلة من يقول ان اسماء الله كالاعلام المحضة المتراجعة، يعني هي اسماء لله ولكنها لا تدل على معاني ولا على صفات. ومنهم من يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. ما لك سؤال في هذا المقام؟ أحسن، هذا من أحسن.
هذا يقول
يعني وهذا يقول عليه، الواقع ان كل منهم يتفقون على اثبات الاسماء وعلى نفي الصفات، هذا يتفقون عليه.
لكن بعضهم لا يرى بأسا أن تقول الله عليم سميع بصير عزيز حكيم غفور رحيم، على أن هذه الأسماء لا تدل على معاني، لكن لا حرج عليك أن تقول الله سميع عليم سميع بصير عليم، لكن مع اعتقاد أنها لا تدل. والآخرون يقولون لا، ما نطلق هذه الأسماء إلا مع التصريح بنفي ما تدل عليه، يقول علي الله تعالى عليم بلا علم، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. إذن ما الفرق؟ الفرق أن هؤلاء في ناحية التعبير فقط، في ناحية التعبير الأولون يعني لا مانع عندهم أن تذكر هذه الأسماء بلا تصريح بنفي معاني، والآخر يقول لا، ما يصير تذكر هذه إلا مع التصريح بنفي معانيه، فأيهم أوغل في النفي وأشد؟ الثاني طبعا الأول عندهم يعني شيء من الدخول بعض
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم يفرون بشيء فيقعون في نظيره بل وفي شد منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعن النظر لتوبوا بين المتماثلات ولم يفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يثبتون بالعقليات ويقرطون بالسمعيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آخر طوائف المعطلة التي سبق ذكرها هم المعتزلة، فهم معدودون في فرق المعطلة لأنهم ينقلوا الصفات وإن ألبسوا الأسماء، ولكنهم أخف هذه الطوائف أخفها تعطيلا، فشرهم الغلاة ودون الفلاسفة وفي حكمهم الجهلية، ودون هؤلاء المعتزلة. وقال الشيخ بعد ذكره لمذهبهم وفساد مذهب هؤلاء وبيان تناقضه بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات، فهو بهذه الجملة يشير إلى أن مذهب المعتزلة ما عجبه العقلي، يعني مع مناقضته لدلالات النصوص فإنه مناقض للعقل من جهة ماذا؟ من جهة التناقض، والتناقض هو التفريق بين المتماثلات بإثبات الشيء مع نفي، يعني التفريق بين المتماثلات في الحكم، في الحكم بإثبات أحد النظيرين ونفي الآخر، فهذا تناقض. وقد بين شيئا من تناقضهم فيما يأتي عند مناقشة فرق المبتدعة في ضوء الأصل العقلي المقرر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نقول التناقض تفريق في الحكم بين المتماثلات، تفريق في الحكم أو تفريق بين المتماثلات في الحكم. هؤلاء المعتزلة أثبت الأسماء ونفوا الصفات،
أليست الأسماء والصفات كلها جاءت بها النصوص؟ أليست كلها قد جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة؟ كلها. أليست كلها مضافة لمسمى وموصوف واحد؟ إذا ما الذي جعلهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات؟ هذا تفريق منهم. سيلزمهم، سيأتينا هذا المعنى، يلزمهم ماذا أمام هذا التناقض؟ يلزمهم إما أن ينفوا الجميع أو يثبتوا الجميع ليخرجوا من التناقض، لأنهم إذا نفوا الجميع انحازوا إلى يعني صف وموقف المعطل المحرم نفات الأسماء والصفات. إذا أثبتوا الجميع هذا هو المطلوب، وإن نفوا الجميع اتضح أمرهم أنه معطلة بكل ما أخبر الله به عن من الأسماء والصفات. أما أنهم يثبتون الأسماء لله، وسيأتي أيضا في كلام الشيخ أنهم يقولون إن هذه الصفات لا تقوم في الشاهد إلا فيما هو جسم، فلو أثبتناها لله للزم من ذلك التجسيم. ويقال في الرد عليهم من جهة التناقض، وهذه الأسماء لا يعلم في الشاهد مسمى عليم سميع بصير إلا ما هو جسم. إذن فهذه الشبهة نفس الحجة، هذا الكلام موجود بعد كذا في إطار الكلام في الأصل الذي ذكرته. فنفس الحجة التي تحتج بها على نفي الصفات تقتضي ماذا تقتضي؟ لا، الحجة التي نفوا بها الصفات تقتضي نفس الحجة. إذن يلزمهم بموجب حجتهم وهي داخلة، يلزمهم أن ينفوا الأسماء كذلك. وبعد هذا العرض لمذاهب المعطلة، طوائف المعطلة من الغلاة والفلاسفة والمعتزلة، يقول الشيخ هؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شكل، بل في شكل. الغلاة فروا من التشبيه بالموجود والمعدوم، وقيل له إن فيلزمكم التشبيه بماذا؟ بالممتنع. والتشبيه بالممتنعات أقبح، وإن كان كل قبيحا أقبح من التشبيه بالمعدوم الممكن، فضلا عن التشبيه بالموجود. التشبيه بالموجود وإن كان باطلا فهو خير من التشبيه بالمعدوم، والتشبيه بالمعدوم الممكن نعم وإن كان باطلا خير من التشبيه بالممكن. وهكذا الفلاسفة يفرون ينفون عن الله الصفات بحجة أن إثباته يستلزم التركيب، وهذا سيأتي، سيأتي ذكر شبهة الفلاسفة في نفسهم للصفات، وهي شبهة التركيب موجودة هناك. فيلزمهم نظير ما خافوا منه، وحينئذ فلا يخرجوا من نتيجة، يعني لم يسلموا من المعنى الذي فروا منه، لأنهم فروا من شيء فوقعوا في نظير، وقد يقعون في شر مما فروا منه. وهذه كلمة جادة، قاعدة أن كل من نفى شيئا مما جاء به الرسول
فلا بد ان في نظيره، يعني حذرا من شيء. كل من نفى شيئا مما جاء به الرسول حذرا من شيء فلا بد ان يقع في نظير ما فر منه وحذر منه، او في شر مما فر. ولو أنعموا النظر، لو دققوا النظر وتدبروا النصوص بعدل وإنصاف وتجرد، لو أنعموا النظر لسووا بين المتماثلين وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقول. الأدلة العقلية والقضايا العقلية تقتضي التسوية بين المتماثلين، المتماثلات يجب التسوية بينها في ماذا؟ في الحكم، يعني نفيا أو إثباتا أو غير ذلك من الأحكام. التسوية بين المتماثلين ومقتضى العقل أيضا التقرير بين المختلفين. والله تعالى وهو الحكيم، هذا مقتضى الحكمة، مو مقتضى الحكمة ومقتضى العقل الصحيح التفريق بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. والله تعالى أحكم الحاكمين نزه نفسه عن أن يسوي بين المختلفات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي كلا، لا يسوي بين المجرمين بين المسلمين والمجرمين. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في البلاد، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما أمر الله به ونهى عنه، هل يمكن أن يكونا سواء؟ أن يكونان سواء؟ يقول شيخ لو أمعنوا النظر ودققوا وتجردوا نظروا بعقولهم متجردين عن الأهواء. التفكير بتجرد طريق لمعرفة الحقيقة، والله قد نجد عباده إلى التفكر في مخلوقاته وإلى التفكر في ما جاء به الرسول والتفكر في حال الرسول. قال الله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وقرآن ثم تذكروا في حال هذا الرسول وفيما جاء. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم، يعني من ينظر في حال الرسول ويتدبر بتجرد ويصف، هل يمكن أن يقول كما قال الأفتاقون الكذابون إنه مجنون؟ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عليكم. طيب نلاحظ إن فيما تقدم من مقولات الفلاسفه، الفلاسفه ذكر عن الشيخ بعض المقولات المناقضه للعقول، وقال انه يقول عن العين هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق، فيزعمون ان الوجود المطلق بشرط الاطلاق انه موجود في الذهن، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يوجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وقالوا أيضا إن الصفة هي موصوفة، وقالوا إن هذه الصفة كالعلم هو الصفة الأخرى كالقدرة مثلا. طيب فقولهم العلم عين العالم أو الصفة هي الموصوف، هذا ايش يكون حكمه؟ من اي الانحرافات عن وجب العقل؟ اقول من قبيل ماذا؟ من التسويه بين المتماثلات ام من التفريق بين المختلفات؟
التسوية بين المختلفة.
من التسوية
بين المختلفة
يعني عكس موجب العقل.
نعم.
يعني العقل يقتضي
التفريق بين المختلفة.
التفريق التفريق بين المختلفة وهم ناقض العقل فتوّوا بين المختلفة. هذه تسوية بين المختلفات وموجب العقل التفريق بين المختلفات.
طيب
نريد يعني مثال للتفريق بين المتماثلات الذي يناقض موجب العقل، فإن موجب العقل التسوية بين المتماثلات. كما مثال التفريق بين الصفة والموصوف يعني هذا يصدق على مثل أقول على مثل قول المعتزلة حيث فرقوا بين الأسماء والصفات مقتضى العقل والشرع إيش التسوية بين الأسماء والصفات في الحكم في الإثبات. يجب إثبات أسماء الله وصفات الكل دون تفريق. هذا موجب العقل والشرع. وهؤلاء خالفوا موجب العقل مع مخالفة لموجب الشرع ففرقوا بين
المتماثلات.
الشيخ يقول لو أمع النظر لسووا بين المتماثلة. هذا هو المعقول. وغرقوا بين المختلفات لكنهم عكسوا فسووا بين المختلفات وفرقوا بين
المتماثلات.
سووا بين المختلفات كما في مقولات من وسووا بين وفرقوا بين المتماثلات كما في مذهب من المعتزلة. فقط سووا بين المختلفات فرقوا بين المتماثلين ولكانوا من أهل العلم لو أنهم تجردوا وتدبروا الأمور بعقل نزيه مستقيم لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تظن المعقولات ولكانوا من أهل العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق ويأتي إلى الصراط العزيز الحميد. من نظر إلى ما جاء الرسول بعقل متجدد بعقل سليم بريء عن الهوى والتعطف فإنه يدرك أن ما جاء بالرسول هو لكن كثير من الناس يصرفهم عن النظر في المجعرات والكبر أو الصدود والإعراض وعدم الاعتبار أو التعصب يمنعهم من اتباع الحق ومن إدارة الحق. ولكانوا من أهل العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق ويأتي إلى صراط العزيز الحميد ولكنهم هؤلاء الضلال المعطلة ليسوا من أهل العقل والنفس لكنهم من أهل المجهولات يعني قضايا المجهولات قضايا ما لها حقيقة المشبهة بالمعقولات يزعمون أن في قضاياهم وفي أحكامهم أنها قضايا يعني عقلية كما إذا قالوا إن الوجود المطلق إنه موجود في الخارج يعني هل الدعوة هي عقلية معقولة؟ المعنى المطلق موجود في الخارج؟ طيب وإذا قالوا إن العلم هو العالم قال نعم هذا هو يعني هذا معقول إن العلم هو العالم هذا معقول ولا قضية يعني مجهولة بل
بل ابعد من كلمه مجهول، معلومه الفتاه